بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في المسألة السادسة، وهي: هل يجوز حقن المطلقة بمني زوجها أم لا يجوز حقن المطلقة بمني زوجها؟ وقد أفاد المصنف بأن المقام يستدعي التفصيل، بينما إذا كانت المطلقة مطلقة رجعية، وبينما إذا كانت المطلقة مطلقة بائن. وداعي الحديث بالتفصيل يعود إلى أن المطلقة الرجعية فيها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول: البناء على كونها زوجة حكما وليست حقيقة كما هو المشهور. الاحتمال الثاني: البناء على كونها زوجة حقيقة. الاحتمال الثالث: البناء على انقطاع الزوجية وانتهائها حقيقة وحكما. لما كان الاحتمال الثالث مستبعدا، دار الأمر بين الاحتمالين الأول والثاني: هل أن المطلقة رجعية زوجة حكما لا حقيقة، أم أن المطلقة رجعية زوجة حكمة حقيقة وليس حكمة؟ قلنا بأن الثمرة العملية المترتبة في المقام تعود إلى ثبوت الإطلاق في دليل التنزيل، فلو بني على ثبوت إطلاق في دليل التنزيل فعندها لا تترتب على ذلك ثمرة عملية، أما لو بني على عدم ثبوت إطلاق في دليل التنزيل كما اختار ذلك السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ترتبت على ذلك ثمرة عملية كما بينا. كيفما كان، يقع الحديث الآن في توجيه الاحتمالين اللذين قدمنا ذكرهما: هل أن الزوجة المطلقة أو هل أن المطلقة رجعية زوجة حكما لا حقيقة، أم أن المطلقة رجعية زوجة حقيقة لا حكمة. وقد بينا في البحث الماضي الثمرة، فذكرنا التالي: قلنا بأنه هل أن الزوجة المطلقة رجعية زوجة حكما بمعنى انقطاع علقة الزوجية، إلا أن انتهاء هذه العلقة متوقف على تحقق انقضاء العدة. أما لو قلنا بأنها زوجة حقيقة فإننا نقرر بأن انقطاع عدة الزوجية، انقطاع علقة الزوجية متوقف على انتهاء العدة، أو عفوا انكشاف الانقطاع متوقف على ذا ببيان قد تقدم. الآن نود أن نتعرض إلى بيان الوجه الذي يمكن أن يستدل به إلى الاحتمال الأول، والوجه الذي يمكن الاستناد إليه للاحتمال الثاني. أما بالنسبة للوجه الأول وهو كون الزوجة المطلقة رجعية زوجة حكما لا حقيقة، فقد عرفت أنه مختار المشهور من أصحابنا، واختاره أيضا السيد اليزدي صاحب العروة في كتابه ملحقات العروة الوثقى، وهو مختار السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه كما يظهر لعله من مستمسك العروة الوثقى. وقد ذكر أو قد استدل لهذا الوجه بأدلة أربعة. أكرر حديثنا في الاحتمال الأول، أعني أن المطلقة رجعية زوجة حكما وليست زوجة حقيقة، فتبقى آثار الزوجية مع انقطاع علقة الزوجية بالطلاق وخروج الزوجة بالطلاق عن عصمة زوجها، زين، وإن كان يمكن للزوج مراجعتها خلال العدة. الكلام هنا: ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في المقام؟ ذكروا وجوها أربعة. الوجه الأول قالوا بأن انقطاع علقة الزوجية بين الزوج والزوجة من خلال وقوع الطلاق من الزوج على الزوجة هو مقتضى علقة الزوجية الناشئة من عقد الزواج الذي قد أمضاه الشارع المقدس. لاحظوا، يفترض أن بين الرجل والمرأة عقد زواج قد أمضي من قبل الشارع المقدس. طبيعي أن هذا عقد، أن عقد الزواج الممضى من قبل الشارع المقدس معلق على عدم وقوع طلاق من قبل الزوج للزوجة. فمعنى ذلك أن العلقة الزوجية المستفادة من خلال عقد الزواج محددة بماذا؟ بوقوع الطلاق. فمتى ما وقع الطلاق انقطعت علقة الزوجية. هذا الدليل قد أوضحه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، ويمكن بيان كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، فيقال بالتالي: إن علاقة الزوجية المنشأة من قبل الزوجين لا تخلو عن احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن تكون هذه العلاقة المنشأة من قبلهما محدودة منذ البداية بما قبل الطلاق، متى وقع الطلاق فقد انتهت تلك العلاقة وانقطعت. يعني أن يلتزم بأن بقاء العلقة متوقف على عدم وقوع الطلاق، متى ما وقع الطلاق انتفت العلقة. إذن ده الاحتمال الأول. فالنتيجة أن علاقة الزوجية محددة بهذه المدة، وبانقضاء هذه المدة من خلال وقوع الطلاق تنتفي العلاقة الزوجية. احتمال الثاني أن يلتزم بأن هذه العلاقة المنشأة قد لوحظت مطلقة حتى تكون شاملة لما قبل الطلاق ولما بعد الطلاق أيضا، فيقال ببقاء علقة الزوجية حتى بعد وقوع الطلاق من الزوج على الزوجة. هذا الاحتمال الثاني ممنوع، لأن القول ببقاء علقة الزوجية بعد وقوع الطلاق تناقض بين، لأنه كيف يقرر حصول الطلاق المانع من ثبوت علقة الزوجية من جهة، وبقاء الزوجية القاضي باستمرار العلقة المذكورة من جهة أخرى؟ هذا لا يتصور. هذا من ماذا؟ هذا من التناقض. أيضا هذا القول به يستوجب اللغوية. لماذا؟ لأن مقتضى بقاء علاقة الزوجية هو القول بلغوية الطلاق الصادر من الزوج. إما أن يكون الطلاق الصادر من الزوج فعليا، أو أن يكون الطلاق الصادر من الزوج ليس فعليا. القول ببقاء علقة الزوجية يستوجب عدم فعلية الطلاق الصادر من الزوج. فكيف نتصور بقاء علقة الزوجية وفي نفس الوقت نتصور وقوع الطلاق؟ يستلزم اللغوية. ده الاحتمال الثاني. إذن الاحتمال الثاني مردود. احتمال الثالث أن تكون هذه العلاقة المنشأة مهملة، يعني غير محددة. شلون لما نتحدث عن القضية المهملة التي لا صورة لها؟ نقول بأنها غير محددة الطرفين. صحيح قد تكون محددة من هذا الطرف، لكنها من الطرف الثاني غير محددة. وبالتالي مقامنا لنفترض من هذا القبيل: بدأت العلقة الزوجية يوم وقع عقد النكاح، لكنها متى تنقضي العلقة الزوجية؟ هي من هذا الطرف مهملة. فبالتالي لما كانت العلاقة المنشأة مهملة غير محددة منذ البداية فيلتزم بهذا. هذا الاحتمال مستحيل الالتزام به. لماذا؟ لما ثبت في محله أنه يستحيل الإهمال في الواقعيات، فإن الزوجية لا تختلف عن بقية الاعتبارات الأخرى، كما أن كل اعتبار لا يتحقق في الخارج إلا بصيرورته موردا لإرادة المعتبر التي تكون مسبوقة بشوق، والشوق كما نعلم صفة من الصفات النفسية التي توجد في وعاء النفس. خب، من المعلوم أن وجود الشيء متوقف على تشخصه. إذن يلزم أن يكون متعلق الشوق أمراً محددا محدودا، ولا يجوز أن يكون مهملا. إذن هذا مانع من البناء على القول بالإهمال. فإذا نفينا الاحتمال الثالث وهو الإهمال، سوف يدور الأمر حينئذ بين الاحتمالين الأول والثاني مقتضى القسمة المنطقية الحاصرة. إما أن تكون علاقة الزوجية المنشأة بين الرجل والمرأة قد لوحظت مطلقا فتكون شاملة لما بعد الطلاق الذي هو من الزمانيات، كما أنها قد لوحظت مطلقة بالنسبة إلى عمود الزمان فتكون من الزمان أيضا، وإما أن تكون العلاقة الزوجية قد لوحظت محدودة بما قبل الطلاق. ولا يمكن الالتزام بنفي كلا الأمرين. ليش؟ لأن لازمه أن يكون متعلق الشوق أمرا مهملا، وهذا غير جائز. طيب، إذن عندنا احتمالان، احتمال أول واحتمال ثاني، إما هكذا وإما هكذا. تعالوا نرجح. أقول لما كان الاحتمال الثاني وهو لحاظ هذه العلاقة المنشأة مطلقة لتكون شاملة لما بعد الطلاق، لما كان هذا الاحتمال أمرا غير صحيح، ما يمكن، لأنه يلزم التناقض واللغوية. إذ كيف يقال بأن علقة الزوجية قائمة وبأن الطلاق قد وقع؟ إذ كيف يقال بأن علقة الزوجية قائمة وبأن الطلاق قد تحقق، مع أن وجود الطلاق مانع من وجود علقة الزوجية، وجود علقة الزوجية مانع من تحقق الطلاق؟ زين، فمع عدم إمكانية الاستناد إلى الاحتمال الثاني لما عرفت من لزوم التناقض واللغوية، يتعين عندها بمقتضى القسمة المنطقية الحاصرة الاحتمال الأول، وهو كون علاقة الزوجية محدودة بما قبل الطلاق، فتكون علاقة الزوجية محدودة بما قبل الطلاق. إذا تحصل مما تقدم التالي: أن البينونة من حين إيقاع الطلاق هو مقتضى تحديد الزوجية من حين إنشائها بما قبل الطلاق. عليه يكون مقتضى القاعدة هو زوال الزوجية عند وقوع الطلاق فيثبت المطلوب. إذن النتيجة أن الزوجية التي كانت ثابتة بين الرجل والمرأة وتفيد زوجية المرأة حقيقة للرجل سوف تنتفي بمجرد وقوع الطلاق، تنتفي الزوجية شنو؟ الحقيقية. وبالتالي لو أردت أن ترتب شيئا ترتب آثار الزوجية الحكمية وليس آثار الزوجية الحقيقية كما لا يخفى. إن شاء الله كلامي واضح.
يقولوا بالتالي الزوجية الحكمية خبحان استفادة من الأمارات، لكن الزوجية الحقيقية على اعتبار أن الأمر لأسهم الاحتمالات الثلاثة تكون مطلقة يلزم التناقض والإهمال في الواقعيات مستحيل، بالتالي يلزم أن تكون محدودة بالطلاق. هذا التلخيص.
هذا التلخيص للزوجة الحكمية. خب، هذا الاستدلال لم يرتضيه المصنف، فأورد عليه بالتالي. حاصل بيان كلام المصنف أن يقال إن الطلاق من روافع العلاقة الزوجية المنشأة بين الرجل والمرأة. السؤال الآن: ما هو الذي أنشئ بين الرجل والمرأة؟ عندما نعود للعقلاء نجد أن العقلاء يقررون أن المنشأ في عقد النكاح هو الزوجية غير المحددة بزمان. بمعنى عندما جاء زيد فتزوج هندا فقالت هند أنها زوجته نفسها على صداق قدره، فقال زيد قبل الزواج. هنا العقلاء ماذا يقررون؟ هل يقرر العقلاء بأن الزوجية التي أنشئت بين زيد وعمر زوجية محددة بزمان معين أو بزمان، أم أن العقلاء يقررون بأن الزوجية التي أنشئت زوجية غير محددة. نعم في العقد المنقطع هناك تحديد للزمان، فلا ريب في أن العقلاء يقررون بأن ذاك محدد بزمان. طيب إذا قررنا بأن الزوجية المنشأة في نظر العقلاء زوجية غير محددة بزمان، مقتضى ذلك هو استمرار العلقة ما لم يتحقق أحد روافعها، وروافع الزوجية تختلف عن سائر الزمانيات التي لا تعد من الروافع، في أن غير الرافع إما أن تكون الزوجية المنشأة مطلقة بالنسبة إلى وقوعه وعدم وقوعه، وإما أن تكون مقيدة بعدم وقوعه. أما بالنسبة لما يعد من الروافع فالزوجية المنشأة مطلقة بالنسبة إلى وقوعه وعدم وقوعه، وليست مقيدة بعدم وقوعه. لماذا؟ للغوية الأطلاق، والتقييد ينافي اعتباره لأنه سوف يصبح عندها مثل غيره، كمجيء زيد، ذهاب عمرو، في انتهاء أمد العقد بوقوعه من باب انتفاء الشيء بانتفاء مقتضى بقائه واستمراره. هذا على خلاف نظرة العقلاء كما بينا، ومع كونه على خلاف نظرة العقلاء لا يثبت. خلاصة إشكال المصنف بأننا لابد أن نلحظ ما هي الزوجية التي قد أمضاها العقلاء. هل العقلاء أمضوا الزوجية المحدودة أم أن العقلاء أمضوا الزوجية غير المحدودة؟ لاحظوا أن المنشأ ذات الزوجية يعني غير المقيدة بقيد الأطلاق أو التحديد، ولا معنى للأطلاق والتقييد بالقياس إلى مسألة الطلاق، لأن الطلاق رافع للزواج بحسب المرتكز المتشرعي.
أنا
أريد
يقول بأن المنشأ
من البداية
هو الأطلاق.
أيوة.
الطلاق
رافع. لماذا؟ لأنه رافع للزواج بحسب المرتكز المتشرعي، ولا يلزم ذلك بلحاظ الرافع، وإلا يلزم خلف الفار. طيب ها؟ ولا يلزم ذلك يعني ولا يلزم انقطاع العلقة الزوجية بلحاظ وقوع الطلاق، وإلا لو لزم انقطاع علقة الزوجية بلحاظ وقوع الطلاق لزم من ذلك خلف الفرض. كيف؟ لأن المفروض أن الموضوع غير خاضع لعملية الأطلاق والتقييد، فإذا قلنا بأنه خاضع إلى وقوع الطلاق صار خاضعا لعملية التقييد. أرجع من البداية، المنشأ ذات الزوجية بدون ملاحظة قيد الأطلاق أو قيد التقييد، ولا معنى للأطلاق والتقييد بالقياس إلى الطلاق، لأن التقييد بالأطلاق يلزم منه خلف الفرض بلحاظ الطلاق، لأن الطلاق رافع. أما أنه يلزم من الإطلاق خلف الفرض فبين، وأما لزوم ذلك من التقييد فلأن لازم تقييد الزواج بعدم الطلاق ألا يكون الطلاق رافعا للزواج. ليش يعلم؟ لأنه لو كان الزواج مقيدا بعدم الطلاق للزم أن يكون ارتفاع الزواج عند تحقق الطلاق من باب انتهاء أمد الزواج بانتهاء أمده، وليس من باب تحقق الرافع، كما هو الحال في الزواج المؤقت، فإن الزواج المؤقت يرتفع بمجرد انتهاء الأجل من دون حاجة إلى طلاق، فإن ارتفاعه عند انتهاء الأجل ليس من باب تحقق الرافع، بل لعدم قابليته للاستمرار أكثر من ذلك، لأنه كان مقيدا بقيد الزمان. إن شاء الله كلامي واضح. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني من الأدلة التي ذكرت في كلمات هؤلاء القائلين بأنها زوجة حكما لا حقيقة، وهو قالوا إن مقتضى الارتكاز المتشرعي المنضى من قبل الشارع المقدس هو ارتفاع علقة الزوجية المنشأة بين الرجل والمرأة من حين وقوع الطلاق، زين، من قبل الزوج. لا يتوقف ارتفاع هذه العلقة الزوجية على انقضاء العدة وانتهائها أبدا، يلزم زوال الزوجية من حين وقوع الطلاق وقبل انتهاء العدة. فبمجرد وقوع الطلاق، الزوجية الحقيقية بلى، بمجرد وقوع الطلاق فقد ارتفعت العلقة الزوجية بين الرجل والمرأة وأصبح أجنبيين. في مقام الإجابة عقب المصنف بالتالي، قال بأنه تتوقف تمامية هذا الوجه على ماذا؟ تتوقف تمامية هذا الوجه على تحديد ما هو المستفاد من الأدلة. لاحظ، لو كان المستفاد من الأدلة عدم جريان الإمضاء الشرعي على وفق ما قصده المطلق من انقضاء علقة الزوجية بمجرد وقوع الطلاق، بل كان المستفاد من الأدلة توقف انقضاء العلاقة على انتهاء العدة، كما في الهبة أو كما في بيع الصرف أو كما في السلم، المنشأ أن يقصد فيها ترتب الأثر، مثلا التمليك، لما وهبتك فأنا قاصد أن تملك ما وهبته، لما باع كان قاصدا كذا، فالأثر المترتب هو التمليك. لكن الشارع المقدس لم يمضي هذا الأثر، وإنما رتب الشارع المقدس أثر الملكية على تحقق القبض لا قبله، مع أن الواهب قصده تحقق إنشاء تحقق الملكية بمجرد إنشاء الهبة، فبالتالي كأنما قرر أنها صارت ملكا للموهوب. الشارع المقدس هل رتب أثرا على قصده أو قال لا بد من أن يقوم الموهوب بقبض الهبة؟ فما لم يقم الموهوب بقبض الهبة لا يتحقق الهبة. طيب، فإذا المسألة هكذا. إذا هذا ما يذكر، مقامنا من هذا القبيل. صحيح، وإن كان المطلق عندما طلق قصد انقضاء العلقة الزوجية بين الزوجين، إلا أن الشارع المقدس يحتمل لم يرتب آثار انقضاء العلقة، وإنما أخذ قيدا إضافيا مضافا للطلاق يقوم ذلك القيد على انتهاء العدة. فمع وجود هذا الاحتمال لن يكون للتقريب المذكور وجه، لأنه كما يحتمل أن البينونة تنقضي بانقضاء علقة الزوجية من خلال الطلاق، يحتمل أن هذا من الموارد التعبدية. وبعبارة ثانية، لا يتم هذا الوجه لو كان المستفاد من الأدلة أن انقضاء العلاقة الزوجية يتوقف على انتهاء العدة ولا تنقطع بمجرد وقوع الطلاق، فتكون القضية قضية تعبدية بحتة، احنا ما نقدر نتكلم فيها بأي كلمة مثل بقية الموارد.
والاحتمال
على أي
حال،
الله أعلم. الوجه الثالث من الوجوه التي تذكر في المقام لإثبات أن العلاقة، أن الزوجة بعد الطلاق مراجعة زوجة حكما لا واقعا، إن ثبوت حق الرجعة للزوج أثناء العدة المستفاد من الأدلة الشرعية كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، إثبات حق الرجعة كاشف عن كاشف عن انقطاع العلاقة الزوجية بين الزوجين، وأن ذلك لا يتوقف على انتهاء العدة. ليش؟ لأنه لا معنى للقول بثبوت حق الرجعة ما دامت علقة الزوجية بينهما قائمة لم تنقطع. معنى الرجعة إعادة الزوج مطلقته إلى عصمته، إرجاعها إلى نكاحه. لو كانت علقة الزوجية قائمة بينهما ولم تبطل بوقوع الطلاق منه عليها لم يمكن معنى أو لم يكن معنى لجعل حق الإرجاع للزوج. جعل حق الإرجاع للزوج يكشف عن انقضاء علقة الزوجية وهو المطلوب. هذا التقريب المذكور هو أحد الاحتمالين المستفادين من الأدلة الشرعية. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من ثبوت حق الزوج حق الرجعة للزوج عبارة عن الانصراف عن الطلاق من خلال إبطال مفعول انقضاء العدة من خلال الرجعة. يعني القضية هي قضية انقضاء العلاقة، يعني عندما يقول أرجع زوجته يحتمل أرجع زوجته إشارة إلى انفصام العلاقة، ويحتمل أرجع زوجته يعني تراجع عن الطلاق الذي قد وقع منه. فلو كان المقصود تراجع عن الطلاق الذي وقع منه هذا لا يدل على انقضاء علقة الزوجية. صار واضح؟ مع أنه إنصافا لا أكاد أجد فرقا جليا وواضحا بين الاحتمالين. احتمال الأول وهو أن ثبوت حق الرجعة أثناء العدة يقرر الكشف عن انقطاع العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وبالتالي معنى ثبوت الرجعة يعني التالي: ثبوت الرجعة يعني أن الزوج يعيد إلى عصمته ما خرج منه. طيب، احتمال الثاني أن المقصود من ثبوت الرجعة انصراف الزوج عن الطلاق الذي قد صدر منه. طيب، انصراف الزوج عن الطلاق الذي قد صدر منه ده ما يثبت الزوجية،
زين؟
هذا يثبت شنو؟ هذا يثبت على أن الزوج قد تراجع عن القرار الذي كان يعمل واتخذ قرارا آخر، قراره بالطلاق قد تراجع عنه والتزم بالقرار الثاني، لكن ما يثبت أنها زوجة حقيقة. يعني مقصودي عندما يريد المصنف أن ينوع الاحتمالات ليقرر أن هذا يتم على بعض الظهورات ولا يتم على الظهورات الأخرى، لا أجد بين الاحتمالين اللذين ذكرهما المصنف فرقا بحيث يقرر بأنه في هذا الاحتمال تكون زوجة حكما وفي هذا الاحتمال تكون الزوجة زوجية حقيقية. مو واضح انصافا. فالانصاف أن الدليل الثالث إذا كان هذا هو طريق الإشكال عليه فقط بما ذكر من كلام المصنف يبدو لي ليس إشكالا. رابع الأدلة التي استند إليها في المقام أن يتمسك على كون علقة الزوجية بينهما علقة حكمية وليست حقيقية. التمسك بالنصوص التي دلت على عدم جواز الطلاق أثناء العدة قبل الرجوع، مثلا عندنا موثقة بكير ابن أعين أو أعيان، وقد ذكرها المصنف في المتن، واردة في المجلد 22 من الوسائل، الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث رقم
مقصود من أنه عدم جواز طلاقها.
الآن لا تستعجل، راحت الرواية. رواية ابن مسكان، هذه رواية رقم لعله دور 138 بعد دور 110 سلامة النظر. هذه الرواية باب 16 من أبواب أقسام الطلاق، حديث رقم 1 صفحة 128 من المجلد 22. سلامة النظر، ما كنت أشوف، أنا قاعد أدور صفحة 110 وهي صفحة 136 أو 38، العتب على النظر. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذين عن بكير، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، شاهدنا، إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها. فليس له أن يطلقها، لنفترض أن زيدا طلقها طلقة أولى أثناء العدة، هل له أن يطلقها أثناء العدة طلقة ثانية من دون مراجعة أو لا؟ يقول لا بد أن يراجعها، فإذا راجعها جاز له أن يطلقها طلقة ثانية، أما يطلقها طلقة ثانية من دون مراجعة فلا. مقتضى ما ذكر البناء على ثبوت انقطاع علقة الزوجية، لأنه لو كانت علقة الزوجية ثابتة بينهما لساغ له أن يطلقها مرة ثانية. عدم جواز تطليقه إياها مرة ثانية يكشف من دون مراجعة، يكشف عن انقضاء علقة الزوجية بينهما، وبالتالي يستوجب تحقق الغرض أنها زوجة حكمان لا حقيقتان. هكذا أفاد المصنف. ما ذكر من التقريب هو أحد الاحتمالين المستفادين من الأدلة الشرعية، والاحتمال الثاني، عفوا هذا كان جوابنا على الدليل الثاني، الثالث أجاب المصنف عفوا عن الدليل الرابع، وهو ما دل على عدم جواز الطلاق أثناء عدة الرجعة. أجاب المصنف بالتالي، قال بأن من المحتمل أن يكون ثبوت هذا الحكم وهو عدم جواز الطلاق أثناء العدة الرجعية ليس من باب انقطاع علقة الزوجية، وإنما هو من باب التعبد، ولو كانت علقة الزوجية باقية نظير العديد من الأحكام الشرعية التي تأتي بهذه الكيفية. وبعبارة أوضح، حتى لو قلنا بأن علقة الزوجية باقية فهي زوجة حقيقتان، نلتزم بأنه لا يحق له أن يطلقها أثناء العدة الرجعية إلا أن يراجعها، فبالتالي يستفاد بناء على هذا أن القضية مجرد حكم تعبدي لا ربط لها بمسألة بقاء الزوجية وعدم بقاء الزوجية، استمرار الزوجية وانتفاء الزوجية لا ارتباط لها بذلك أصلا من قريب أو بعيد. إن شاء الله صار واضح كلامي. إذن النتيجة التي وصلنا لها أن المصنف ذكر 4 أدلة للاحتمال الأول، وهو كونه المطلقة رجعية زوج حكمان، ذكر 4 أدلة. قد عرفت أن الدليل الأول مناقش، وقد عرفت أن الدليل الثاني وهو عبارة عن ارتفاع علقة الزوجية من حين وقوع الطلاق بالبيان الذي قد ذكرنا، قد عرفت أن الدليل الثاني يتوقف على تحديد المستفاد من الأدلة، وذكرنا الدليل الثالث وهو أن حق الرجعة الثابت للزوج يكشف عن ثبوت انقضاء علقة الزوجية. قلنا بأن هذا أحد احتمالين يستظهر من الأدلة، وأشرنا إلى أن التفريق بينهما ليس جليا واضحا. مو بعيد أن الدليل الثالث يمكن البناء على تماميته إلا بلحاظ أن يكون الأمر من باب القضية التعبدية وليس من باب أكثر من ذلك، وسيأتي لعله في طيات الحديث. دليل الرابع أيضا، قد عرفنا أن تمامية متوقفة على استظهار أمر ما، فإن تم ذلك وإلا فلا. هذا تمام الكلام عن الاحتمال الأول، وقد عرفت أدلة وما فيها. الحديث الآن فعلا عن الاحتمال الثاني، وهو البناء على أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة وما دامت في العدة. وقد اختار هذا الرأي السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، كما اختاره غيره من الأعلام أيضا. الكلام ما هو الدليل على مختار السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه من أن المطلقة رجعية زوجة حقيقة؟ ذكر السيد الخوئي، أو يمكن أن تذكر وجوه أربعة لإثبات زوجية الزوجة المطلقة الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا عند السيد الخوئي. أول تلك الوجوه ما استند إليه ابن حزم، طبعا ليست الأدلة الأربعة في كلمات السيد الخوئي، وإنما قلت ما يمكن أن يذكر دليلا لإثبات مختار السيد الخوئي من أن المطلقة رجعية زوجة حقيقة. أول ما يمكن الاستناد إليه التمسك بقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، على أساس تقريب الاستدلال. طبعا ده جاء في كلمات ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى. ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى استدل بقوله تعالى وبعولتهن أحق وبعولتهن أحق بردهن، فقد قرب الاستدلال بهذه الكيفية. قال بأن الآية القرآنية قد اشتملت على التعبير بكلمة البعل، ومن الواضح أن البعل يطلق على لفظ يقصد به لغة من؟ الزوج. هذا لا يطلق إلا مع بقاء علقة الزوجية بينهما، فلو كانت العلقة الزوجية بينهما منقطعة لم يعبر بذلك. التعبير عن المطلق بالبعل دال على بقاء علقة الزوجية وعدم انقضائها. أجاب المصنف جوابا موجزا مختصرا وهو جواب دقيق، قال بأنه قد تقرر في علم الأصول أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. التقريب المذكور يتم لو كان الاستعمال في الآية حقيقيا، أما بناء على أن الاستعمال في الآية استعمال مجازي فلا دلالة للآية القرآنية حينئذ على المدعى. هذا حاصل الجواب الذي ذكره المصنف في المقام. الدليل الثاني وهو عبارة عن التمسك بالنصوص التي تضمنت ترتيب جميع آثار أحكام الزوجية على المطلقة الرجعية، مثلا طبعا أثناء العدة، مثلا التوارث بينهما، فإن هذا إنما يتصور مع بقاء علقة الزوجية ولا يتصور مع انتفاء علقة الزوجية كما لا يخفى. ما هي النصوص المشار لها في المقام وكيفية القبول بها وعدمه؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.